بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح متن كتاب التوحيد، ومع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
شكر الله لكم هذه الاستجابة الكريمة في شرح متن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. على بركة الله تعالى نبدأ هذا الدرس، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا أيها الإخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم ومع فضيلتكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحكم طاعة العلماء والأمراء في التحليل أو التحريم، وبينا أقسام ذلك، وأنه قد يكون كفرا مخرجا من ملة إذا اعتقد أنه لهم الحق في التحليل والتحريم، وقد يكون معصية إذا أطاعهم مع علمه بعدم جواز ذلك. كما عرفنا أيضا أقسام الحكم بغير ما أنزل الله، ومتى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر، ومتى يكون أيضا اجتهادا يجر عليه المجتهد، وعرفنا تفاصيل ذلك في الدرس الماضي، وفي هذا اليوم إن شاء الله نبدأ بدرس جديد. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن.
أراد المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الباب بيان أن التوحيد لا يكون إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وأن جحد شيء من ذلك ينافي التوحيد. فعقد هذا الباب لبيان هذا الأمر، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهذه الآية فيها ذكر لموقف الكفار، كفار قريش، وأنهم يكفرون بهذا الاسم، اسم الرحمن، كما ورد في حادثة صلح الحديبية لما طلب من سهيل بن عمرو أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أنا لا أعرف الرحمن الرحيم، وأبى أن يكتب الرحمن الرحيم، وكتب باسمك اللهم. فهم أنكروا هذا الاسم، وإن كانوا طبعا هم لا ينكرون الله عز وجل ولا ينكرون ربوبيته، وإنما وهم كفار مشركون، يعني كان شركهم في إشراكهم في توحيد العبادة وفي إنكارهم لبعض الأسماء، ومنها الرحمن. فذكر المؤلف رحمه الله هذا أو هذه الآية التي تبين أن من أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فقد شابه المشركين الذين كفروا باسم الرحمن. وفي الحقيقة الإنكار، إنكار صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا كفر. من أنكر صفة من صفات الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة فإنه يكون كافرا، لأنه يكون مكذبا لما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من تأول النص واعتقد أنه لا يدل على هذه الصفة، فهذا يختلف، إن كان يعني التأويل له مساغ، تأويل سائغ له وجه، يعني أو له وجه في اللغة، وإن كان التأويل خاطئا، يعني لا يدل عليه، ليس هناك قرينة تدل على ما أول به هذا النص وصرفه إليه، فنحن نعتقد أن هذا التأويل خاطئ، ولكن المتأول إذا كان لتأويله وجه في اللغة فإنه يدرى عنه التكفير. ليس المتأول للنص مثل الذي ينكر صراحة، مثل ينكر صراحة ينكر الصفة أو ينكر النص ونحو ذلك. أما إذا كان التأويل ليس له أي وجه، وإنما هو لا يعد تأويلا في الحقيقة وإنما يعد تحريفا، إنك فرق بين التأويل الذي له وجه وإن كان تأويلا فاسدا، وبين التحريف الذي ليس له أي مسوغ وليس له أي وجه في اللغة، من التأويلات الباطنية، تأويلات ولاة الباطنية وغيرهم من الفرق الباطنية الضالة على اختلاف أنواعهم، فإن تأويلهم كفر، لأن تأويلهم في الحقيقة مسخ للشريعة، تبديل للشريعة دون أي دليل. فيقولون مثلا الصلوات الخمس هي حفظ خمسة أسماء، الصيام هو الإمساك وليس الإمساك عن الطعام والشراب، يقول الصيام هو الإمساك عن إفشاء أسرارنا، والزكاة هي دفع يعني شيء لأئمتنا، الحج هو زيارة مشاهدنا أو نحو ذلك، أو يحرفون يعني تحريفا لا يدل عليها أي دليل ولا أثر ولا نظر، فهذه كلها تحريفات لها مسخ للشريعة. فبعضهم يؤول ويحرف نصوص اليوم الآخر بحيث أنه ليس هناك جنة ولا نار، يقول هذه أوهام وهذه خيالات، خيالات مجرد أن الله عز وجل أنزلها لأن يتصور الناس شيء لا حقيقة له. وبعضهم يعني يأتي بشيء لم يدل عليه الدليل كما قلت، وليس له أي قرينة من سياق ولا من أثر ولا من نظر ولا من لغة، كقول من قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة. ويأتون بمثل هذه الأمور التي قد يكون فيها طعن أحيانا، وقد يكون فيها أيضا غلو أحيانا، وقد يكون فيها تأويل للشرائع وللمحرمات أو للواجبات أو للعقائد أو غير ذلك بما يخرجها عن دلالتها، فهذا كله كفر. إنما نحن نتكلم هنا عن التأويل إذا كان له وجه في اللغة، والتأويل سائغ، وحينما أقول سائغ يعني له وجه في اللغة، وإن كان قد يكون باطن إذا لم تدل عليه قرينة، فهذا لا يكفر صاحبه، يدرى عنه تأويله، يدرى تأويله تكفيره. أما من أنكر صفة من صفات الله ثابتة وقال مثلا إذا قال الله عز وجل ليس بحي أو لا يعني ليس بخلاق ولا رزاق ونحو ذلك، أنكر صفات الله عز وجل، فهذا يكون كافرا. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه وهو عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والمؤلف هنا رحمه الله يعني ذكره لعله ذكره بالمعنى، وإلا في البخاري أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فهذا فيه توجيه للشخص حينما يحدث الناس، فعليه أن يحدثهم بما تدركه عقولهم وبما يعني يستفيدون منه، ويحدثهم بالشيء الذي يفهمونه، ويترك ما ينكرونه مما يعني لا تبلغ عقولهم أو لا يتحملون سماعه لجهلهم. فعليه في هذه الحالة أن يتدرج في تعليمهم، أن يتدرج في تعليمهم ويتلطف ويراعي في ذلك الحكمة في الدعوة، ويتدرج في يعني الترقي بهم، لأن تحديث الشخص بما يعني لا يدركه عقله أو لا يتحمله فهمه وإيمانه ونحو ذلك قد يسبب التكذيب للشرع، لأنه يعني يكذب الله ورسوله يعني حقيقة، ولكنه قد يقول الشخص هذا لا يمكن أن يقوله الله أو لا يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لاستعظامه ولجهل هذا الشخص. فعلى الداعية وطالب العلم وأن يتلطف مع الناس وأن يتدرج معهم وأن يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يوصل هذا العلم للناس، لأنه أيضا ليس كل علم يناسب أن يعني تعطيه كل شخص.
صحيح.
بعض الأشخاص قد يعني يحتاجون شيء من العلم أحوج منهم إلى غيره، ولذلك ذكر السلف رحمهم الله ذكر من منهجهم أنهم قد لا يحدثون ببعض الحديث الذي قد يكون لبعض الناس فتنة، وقد يستغله بعض الناس إذا كان صاحب هوى، فقد يعني يمتنع بعض الناس من تحديث بعض الناس ببعض الأشياء لحكمة، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين، أما أحدهم فبثثت وأما الآخر فلو بثت لقطع هذا الحلقوم. وكما أنكر أن الحسن على أنس رضي الله عنه تحديثه للحجاج بقصة العرانيين لأنه قد يعني هذا يدفعه إلى سفك الدماء، لأنه يعني يأخذ مثل الأشياء هذه ولا يفهمها على حقيقتها فلا يطبقها تطبيقا صحيحا. المقصود أن على طالب العلم وعلى الداعي أن يعرف كيف يحدث الناس، وأن يحدثهم بما يحتاجون إليه وبما يدركونه وبما يفهمونه، لا أن يخبط خبط عشواء كما يفعل بعض الناس، يعني يأتي يطرح مسائل قد تكون عويصة وقد تكون غريبة وقد تكون أحيانا ربما تكون مسائل أحيانا شاذة من أقوال بعض العلماء، فيطرحها في المجالس فيترقفها أهل الأهواء وأهل القلوب الضعيفة وأهل الجهل، فتكون لبعضهم فتنة. فعلي رضي الله عنه وجه بهذا التوجيه أن يحدث الناس بما يعرفون، قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الشخص إذا كان يعني جاهلا أو ضعيف الفهم أو نحو ذلك أو ضعيف الإيمان قد يسارع للتكذيب بما لا يتحمله عقله. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى.
نعم، هذا كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه بسنن صحيح عند ابن عاصم ابن أبي عاصم وغيره، أنه لما حدث ببعض الصفات رأى رجلا انتفض وكأنه يعني كأن هذا الرجل يستنكر ولم يتحمل سماع هذه الصفات، فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرق هؤلاء؟ يعني ما خوفهم؟ يعني ما الذي جعلهم يخافون؟ ما الذي جعلهم يخافون؟ يجدون رقة عند محكمه، يعني الأشياء التي يعرفونها والمحكمات والواضحات يجدون رقة وقبول لهذه الأشياء، وينتفضون إذا سمعوا أشياء ويهلكون عند متشابهه، في الأشياء الذي يشتبه عليهم أو لا يدركونه يهلكون ويحصل لهم هذا الأمر. هذا قاله إنكار لهؤلاء، والواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل مدح الراسخين بالعلم بأنهم يقولون كل من عند ربنا يؤمنون به، كما في آية آل عمران، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل العلم يقول كل آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم المتشابه كلها من عند الله عز وجل فيؤمنون به، فما أدركوا آمنوا به وفهموا، وما صعب عليهم أو لم يدركوه فإنهم يؤمنون به ولا ينكرونه. هذا هو الواجب على أهل الإيمان، أن يؤمنون بكل ما جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في البداية أيضا، وطالب العلم ينبغي أيضا أن يحدث الناس بالأسلوب الذي يفهمونه بما يحتاجون إليه. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فقد يكون فتنة، قد يكون حديث بعض الناس فتنة لبعض، فلا يناسب أن تحدث كل أحد بكل ما تعرف أو بكل ما قاله العلماء أو بجميع النصوص، إنما يعني الشخص العامي ونحوه إنما يحتاج ما ما تحته عمل، يحتاج ما يحتاج أنه يعتقده. أما أن تلقي بالشبهات أمامه وتجعله يعني تجعل هذه الشبهات سببا في زيغه وفي فتنته، فهذا لا شك أنه يعني لا ينبغي أن يفعله الشخص، وينبغي طالب العلم أن يعرف المستوى المتعلمين وأن يعطيهم ما يحتاجون إليه وما يفهمونه. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، هذا كما سبق أن هؤلاء أنكروا صفة، فمن أنكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر. والواجب على المسلم أن يؤمن بجميع ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب في إثبات أسماء الله وصفاته أن ينجو الشخص من بدعتين بعد أن يثبت، أن ينجو من بدعة التمثيل، فلا يجوز له أن يعتقد أن صفات الله مثل صفات المخلوقين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ويجب عليه أن ينجو من بدعة التعطيل، حيث إن بعض الناس لم يفهم من الصفات إلا ما يشبه وما يماثل صفات المخلوقين فعطلها وأنكرها، فهذا لا شك أنه بدعة أيضا. فعلى المسلم أن ينجو من البدعتين: بدعة التمثيل، تمثيل صفات الله بصفات خلقه، وبدعة التعطيل وهي الإنكار لحقائق الصفات ولمعانيها والزعم بأنها ليس لها معنى أو لها معنى لا يعلمه إلا الله أو لها معاني أخرى يؤولها ويحرفها إلى المعاني بعض المعاني التي يثبتها، لأن الذين يعطلون أنواع، بعضهم يعطل الأسماء والصفات كلها كالجهمية، وبعضهم يعطل الصفات ويثبت الأسماء كالمعتزلة، وبعضهم يعطل بعض الصفات ويثبت بعضا كالشاعر الماتريدي ونحوهم. والواجب على المسلم أن يعمل كما أن يعمل به ويعتقد كل ما آية أو حديث جاءت في وصف الله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، ولا يضطرب ولا يتناقض، ويكون كالصحابة رضي الله عنهم يثبتون جميع ما جاء على وجه اللائق به، ولا يلزم من الإثبات التمثيل، بل يثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالله له سمع وله بصر ويتكلم وينزل ويرحم واستوى ويضحك وله عين وله قدم ويرحم، وكل هذه الصفات نعتقد أنها ليست كصفة المخلوقين، فننجو من التناقض أن نثبت كل صفة ونعرف معناها، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، فلم يخاطبنا بألغاز ولا بأشياء غير مفهومة، نحن نفهم معنى الصفات ونثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بلا تعطيل ولا تمثيل. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي.
نعم، هذا الباب الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله، وفيه كلام عن قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذه الآية في الحقيقة توجب إضافة النعم إلى مستيها، إضافة للنعم يا الله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم أن يضيف النعم إلى الله عز وجل، لأنه هو الفاعل في الحقيقة. وأراد المصنف رحمه الله بيان أن إضافة النعم إلى غير الله باعتبار أن الغير هو الفاعل من دون الله فهذا شرك، وأن إضافة النعم إلى السبب فإن هذا في الحقيقة ينافي كمال التوحيد وينافي شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أستى هذه النعمة وهو الذي تفضل بها سبحانه وتعالى، فكيف ينكر الشخص نعمة الله بنسبتها إلى غيره ويتناسى أن الله عز وجل هو الذي أنعم بهذه النعمة على هذا العبد، ولولا الله عز وجل لم تحصل هذه النعم. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا.
هذه يعني أمثلة لشرح الآية من في أمثلة نسبة النعم لغير الله. وقد ورد عن مجاهد رحمه الله أنه هذا هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن أبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني من عدم نسبة النعم الله إلى الله سبحانه وتعالى، ومن قلة وضعف شكرها أن يقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي متناسيا
فضل الله عز وجل،
متناسيا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الذم في هذه نسبة النعمة إلى السبب، ونسيان المسبب هو الله سبحانه وتعالى الذي لولا لم يأتي المال لا للآباء ولا للأجداد ولا لغيرهم. وليس المقصود بهذا يعني إنكار أن الإنسان يخبر عن هذا المال والله هذا ورثه عن أبيه ونحو ذلك، وإنما الإنكار هنا لمن ينسب النعمة إلى السبب متناسيا المسبب متناسيا المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو وجه الإنكار في مثل هذه النصوص عن السلف رحمه الله، ومثل ما ذكر هنا عن عون بن عبد الله اللي يقول لولا فلان لم يكن كذا وكذا. نعم. لولا فلان لم يكن كذا وكذا، فهنا وجه الذم أنه قطع إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، أضافها إلى العبد الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فنسب النعمة إلى هذا العبد الضعيف الذي لا حول له ولا طول، ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، أضافها إلى العبد الذي غاية ما يمكن أن يكون جزءا من السبب. العبد هذا جزء من السبب الذي به حصلت له هذه النعمة، والسبب كما معلوم لا يمكن أن يستقل بالفعل، السبب لا يمكن أن يستقل بالفعل، بل الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، والله عز وجل هو الذي أجرى هذه النعمة على يد هذا الشخص أو أجراه سبحانه وتعالى بهذا السبب الذي لا يستقل بالإيجاد، بل الله عز وجل هو المنعم على الحقيقة بأن جعل هذا سببا، أصل جعل هذا الشيء سبب هو من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما ينعم بسبب فإنه سبحانه وتعالى ينعم بدون سبب. يعني هذه النعمة التي تحصل للإنسان هي تحصل بهذا السبب الظاهر، وقد تحصل النعمة بدون سبب، قد تحصل النعمة بدون سبب، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يسلب الله عز وجل السبب سببيته، يعني هذا الشيء قد يكون هو سبب لهذا الشيء، لكن الله عز وجل هو الذي خلق السبب وهو الذي جعله سبب، ولو شاء سبحانه لسلبه كما سلب النار حرارتها لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. النار سبب لإحراق، لكن الله عز وجل هو الذي جعله سببا فسلب النار حرارتها. وقد يجعل الله عز وجل لهذا السبب معارضا، يعني مثلا البذر حينما يأتي المزارع ويحرث ويبذر هذا سبب للإنبات، لكن هذا السبب ليس مستقلا، يعني يحتاج إلى أسباب أخرى تساعد في الإنبات، ليس يعني مجرد وضع البذرة في التراب يعني انتهى الأمر وستخرج، لا، لابد هناك أشياء كثيرة تساعد، وهناك أسباب كثيرة حتى يوجد هذا الشيء، ولابد أيضا من إبعاد المعارض، يعني هناك أشياء قد تعارض السبب، قد تبطل السبب، يعني مثلا في الحرث هذه قد تأتي جراثيم أو نحو ذلك فتبطل البذر فلا يخرج، فهذا السبب، لكن أيضا قد يوجد معارض، فوجود المعارض أيضا هذا مما يجعل الإنسان لا يتعلق بالسبب، المعارض قد يقاوم، وقد يترتب على السبب أيضا ضد مقتضى، يعني قد يوجد السبب والإنسان يعتقد أن هذا السبب سيحصل به شيء ثم يحصل عكس ما أراد. فهذه الأمور تجعل الشخص يعني يراجع حساباته، ما ينسب الفعل إلى السبب وينسى الله عز وجل. هذا السبب هو جزء، هناك أسباب كثيرة ظاهرة وأسباب كثيرة خفية أيضا لا تعلمها أنت أيها العبد، فلا يجوز أن تجعل كل ما حصل لك هو بهذا السبب وتنسى المسبب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله هنا ما جاء عن قتيبة أنه يقول هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا يعني أيضا هذا جمع سوءتين، الأولى أنه نسبه إلى السبب في اعتقادهم، والأمر الثاني أنه وقع في الشرك فجعل الشرك سببا، يعني جعل الآلهة والأصنام الحقيرة جعلها هي المسببة لهذه النعمة. كيف يكون الشرك سببا للنعمة، بل كيف تنسب نعم الله عز وجل للشرك المحرم الذي هو في الحقيقة يعني مضاهاة لله سبحانه وتعالى وكفران لنعم الله عز وجل. معلومة أن حتى لو قلنا أن الشافع هذا حقيقة يعني له شفاعة، فمن الذي أهله للشفاعة ومن الذي قبل شفاعته؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بالتالي أن تنسب النعمة إلى هذا الشافع وهذا الشفيع وتنسى الله عز وجل الذي سخر هذا الشفيع ويسر له وأهله وجعله أهلا لأن يشفع. فكل هذا يعني يجعل الإنسان في الحقيقة يعني يعمق معاني التوحيد في قلبه والارتباط بالله سبحانه وتعالى وعدم نسيان نعم الله عز وجل وفضله على العبد مهما يعني حصل له من هذه الأمور عن طريق هذه الأسباب، فعليه ألا ينسى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل
نعم. سبحانه وتعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن لله تعالى في الكتاب والسنة، إن لله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
يعني حديث القدس إن الله نعم. قال الله تعالى نعم.
قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس.
نعم، هذا في الحقيقة أيضا فيه إنكار لبعض الألفاظ التي توهم نسبة النعم إلى الأسباب. ذكر جاء في هذا الأثر هو تمثيل ابن عباس بن تيمية رحمه الله في بعض الأشياء، ذكر منها حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وفيه أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا في الحقيقة نسب المطر
إلى الكوكب
وهذا كفران لنعمة الله عز وجل، إذ إن الله عز وجل هو الذي أنزل المطر ثم يأتي هذا الشخص وينسب المطر إلى الكوكب، هذا كفران بنعمة الله ونسبة النعم إلى غير الله. قالوا هذا يعني كثير في الكتاب والسنة، يأتي بذم من ينسب هذه الأفعال ويضيف إنعام الله عز وجل إلى المخلوقين، وذكر بعض الأمثلة عن بعض السلف مثل قولهم كانت الريح طيبة، يعني أن السفينة إذا جرت في البحر ويسر الله سبحانه وتعالى سيرها ينسبون هذا إلى طيب الريح أو إلى حذق القائد ربان السفينة أو الملاح، فيقولون كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فهم هنا نسوا نعمة الله عز وجل أن الله هو الذي يسر لهم سفرهم، والله عز وجل هو الذي سخر الريح وهو الذي سبحانه وتعالى إذا شاء أثارها وإذا شاء أسكنها وإذا شاء يعني جعلها فيها خير أو شر، فكيف ينسب أو تنسب نعمة الله سبحانه وتعالى بتسهيل سير السفينة إلى الريح أو إلى الملاح؟ هذا لا شك أنه من كفران النعمة، وهو من جنس نسبة المطر إلى الأنواع والكواكب. فهذا القائل في الحقيقة وإن لم يعتقد أن هذه هي الفاعلة من دون الله، لكن في هذا اللفظ فيه في الحقيقة نسبة الشيء إلى السبب ونسيان المسبب، نسيان الله سبحانه وتعالى المنعم الحقيقي الذي سخر هذه الأمور، والذي لو شاء سبحانه وتعالى سلبها سببيتها، ولو شاء سبحانه وتعالى جعلها معارضا يبطلها وينفيها. فلا يليق بالمنعم عليه في الحقيقة، لا يليق بالمنعم عليه أن يكفر نعمة الله وأن لا يشكر الله سبحانه وتعالى، أو أن ينسب هذه الأمور التي تأتي من النعم والتسهيلات والأفضال الله سبحانه وتعالى ينسبها إلى الأسباب المخلوقة، إلى الأسباب المدبرة المسخرة. بل الله عز وجل بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فالواجب إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن تضاف إلى غيره من الأسباب المخلوقة. لكن هل يجوز أن يضيفها؟ نقول الشرط ألا ينسى، أن لا ينسى المسبب الحقيقي، ولا تكون إضافتها مشعرة بأن هذه هي الفاعلة أو هي التي يسرت هذه النعمة حتى وصلت إليه. الواجب على المؤمن أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن يشكر نعم الله، وأن يتذكر نعم الله عليه دائما، وأن لا ينسبها إلى هذه الأشياء المخلوقة.
هل لابد فضيلة الشيخ أن يلفظ هذا الأمر، هذه النسبة، أو يكتفي باعتقادها بقلبه؟
الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم كلها من الله سبحانه وتعالى. فالقلب المعمور بشكر الله سبحانه وتعالى واستحضار نعم الله عز وجل لا يتناسى نعم الله ولا يتعلق بهذه الأسباب. هذا الأمر في الحقيقة يعني نسبة هذه، يعني حينما نقول لا ينبغي أن تنسب ما يأتيك من نعم إلى الأسباب وتنسى الله عز وجل، لا يعني أنك ما تشكر من كان سببا في وصول النعمة إليك، من يسره الله عز وجل وسخره فإنك تشكر، كما سبق معنا من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فالسبب أو جزء من السبب يعني ممكن أن يشكر ويدعى له ونحو ذلك، ولكن يعلم أن الله عز وجل هو الذي سخره ويسره وأوصل الأمر على يده. وهذه الألفاظ الحقيقة تتنوع، وبعضها يعني أكبر من بعض، وهي أنواع كثيرة، يعني ما نقف عند لفظة يعني كانت الريح طيبة والملاح حاذقا بالسفينة، بل يقاس عليها يعني أشياء كثيرة في وقتنا وفي كل زمان وفي كل مكان، قد تكون هناك ألفاظ دارجة. يعني مثل قول بعضهم لولا السائق لانقلبت السيارة، يقول لولا أن السائق كان ماهرا وحاذقا ويجيد السياق لانقلبت السيارة. سبحان الله، يعني ينسى أن الله عز وجل هو الذي حفظهم وهو الذي يسر لهم يعني النجاة، ثم ينسبونها إلى حذق السائق، لولا السائق، لولا أن السائق ماهر لانقلبت السيارة. سبحان الله، هناك من هو أحسن من هذا السائق ومع ذلك انقلبت سيارته، فكيف تنسب نعمة الله عز وجل لك بالنجاة تنسبها إلى السائق؟ أو بعضهم يقول مثلا لولا الطبيب لمات المريض، لولا أن الطبيب كان موجودا، لولا أن الطبيب فلان لمات المريض وهلك،
لو أننا نقلناه إلى المستشفى الفلاني لهلك،
أي لولا أن المستشفى الفلاني يعني مستشفى عنده يعني أشياء كذا لمات. سبحان الله، يعني تنسى نعمة الله بهذه البساطة؟ كم من أناس اجتمع على رؤوسهم أطباء الدنيا، حذاق الأطباء، ومع ذلك ماتوا بين أيديهم وعندهم الأجهزة والأطباء. فنحن لا ننكر الأسباب، لا ننكر الأسباب، لكن لا يجوز أن تجعل قلبك معلق بهذه الأسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى، وتنسى المنعم الذي يسر لك هذا الشيء ويعني هيئ لك هذه الأسباب، لأن الله عز وجل هو الذي يهيئ الأسباب، وهو الذي إذا شاء لم يهيئها، وهو الذي إذا شاء أبطلها، وهو الذي إذا شاء سلبها أو هيئ لها ما يعارضها. فلا يجوز للإنسان أن ينسب يعني ما يحصل من نعم أو ما يحصل من درء أخطار ينسبها إلى الأسباب وينسى أن ما حصل له في الحقيقة هو من نعمة الله عز وجل ومن فضله، ولأن هذا في الحقيقة يعني فيه كفران لنعمة الله ونسيان لفضل الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى.
لو قرن فضيلة الشيخ هذا الأمر بحمد الله عز وجل، قال كدنا أن نغرق مثلا لولا مثلا وجود هذه الريح بحمد الله عز وجل، أو كدنا أن نصطدم بهذا لكن بحمد الله عز وجل السيارة كانت أو الساق كان حاذقا أو كذا.
نعم، إذا يعني قرنها بما يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى بنعم الله عز وجل، هذه يعني تنجيه من نسيان التفضل من الله والنعم من الله سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان يعني ما يذكر الله، ما يذكر المنعم عليه، وإنما يتعلق قلبه بالمخلوقين أو بالأسباب المخلوقة ويقول لولا أن السيارة جديدة، أو لولا أن مثلا السائق، لولا أن السائق كذا، أو لولا أن الطبيب كذا، أو لولا أن الشخص الفلاني كان موجودا، يعني هذا يحصل يعني بالسلبي أو
بالإيجاب.
أو بالإيجاب، مثلا يقول لولا فلان لخسرنا مثلا، أو لولا فلان لربحنا، يعني يقول لولا فلان لربحنا، لولا فلان لخسرنا. وطبعا نحن نركز على مسألة النعم، لولا فلان لم يحصل لنا هذه المكاسب. فسبحان الله يتعلق بهذا المخلوق، طيب وما ميزة فلان عن غيرها؟ قد يكون هو عنده حذق في هذا الشيء، لكن الله عز وجل هو الذي علمه وهو الذي يسر له، وهناك أناس أفضل منه يعني تعلما وأفهم منه، ومع ذلك لم تحصل لهم هذه المكاسب. وكما قال القائل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فليس باجتهاد الإنسان فقط يحصل له يعني ما يريد ونحو ذلك.
نعم، بارك الله فيك. معنا ناخذ متصل، الأخ الكريم أبو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ الكريم.
الشيخ يسمعني؟
يسمعك الآن، تفضل أخي.
شيخ، بالنسبة للأشاعرة من المعلوم أنهم يؤولون صفات الله عز وجل، فمثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم يقولون توفيق الله معهم، فهم في هذا الوقت ينكرون أن لله عز وجل يد. وسؤال للشيخ، هل يدخلون الأشاعرة في من ينكر صفة من صفات الله عز وجل؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يحق لأحد أن يسمي الأشاعرة مبتدعون؟
نعم، شكرا أخي الكريم.
شكرا لك.
شكرا أخي أبو عمر. تفضل فضيلة الشيخ.
ذكرنا فيما سبق أن الأشاعرة يؤولون بعض الصفات ويثبتون بعضا، ولكنهم عندهم تأويل للنصوص التي تثبت صفات لا يثبتونها، بل يؤولونها إلى الصفات التي يثبتونها. فمثلا يؤولون اليد بالقدرة أو النعمة، ويؤولون يعني الرحمة بإرادة النعام، يعني يؤولونها بالصفة الأخرى التي يثبتونها أو بإرادة الصفة أو بإرادة الفعل، والإرادة يثبتونهم. فعندهم هذا التأويل، لكن هذا التأويل يدرأ التكفير. ومعلوم أن الكفر يعني هناك موانع تمنع منه، وأنا حقيقة أحب أن يعني أيضا يركز، يعني أحب وأود أن يكون هناك درس خاص بضوابط التكفير وشروط التكفير وموانع التكفير، لأن بعض الناس يعني مع هذه الإطلاقات قد لا يفرق أو لا يركز. فالتكفير يمنع منه موانع، منها الخطأ ومنها الجهل ومن التأويل ومنها الإكراه ونحو ذلك. فهؤلاء يتأولوا، هم يريدون التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أخطأوا في تأويلاتهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أخذ مجموعة من إجابات الإخوة الكرام في الموقع عن أسئلة الدرس الماضي إذا تكرمت فضيلة الشيخ. هذه الأخت أم أيوب من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال الأول: من أنكر صفة من صفات الله تعالى فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة بالإجماع، والإنكار مثل ما بقول مثلا بقول ليس لله يد أو أن الله لم يستوي على عرشه. كذلك إجابة الأخت الكريمة على السؤال الثاني تقول: من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل مع الله شريكا في ربوبية، لأنه أضاف إلى السبب، لأنه إضافة إلى السبب على أنه فاعل هذا من وجه، من وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة لله عز وجل. هذه كذلك إجابة الأخ الكريم أبو حفص من المغرب يقول: من أنكر صفة من صفات الله تعالى وهي ثابتة بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثابتة فهو كافر مكذب من دون شك. كذلك الأخ الكريم يقول: أما من قال نجحت بتوفيقي واجتهادي فهي تنافي كمال الأدب مع الله تعالى، إن كان لا يقصد أن الله تعالى ليس هو الفاعل الموفق، أما إن كان يقصد أن الله هو الفاعل، أن الله هو الموفق، ليس أن الموفق ليس الله تعالى، وأنه رجل لا يتحكم في شيء من ذلك فهو كافر لا شك في ذلك. لكم تعليق فضيلة الشيخ على هذه الإجابات؟
هي لا ما
نعم. هذا إجابة كذلك إجابة الأخت حسوبية من السعودية تقول: إجابة السؤال الأول: ما حكم من أنكر صفة من صفات الله تعالى؟ يكون إنكاره إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، لأنه تكذيب لخبر الله ورسوله، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة. كذلك إجابة الأخت الكريمة حسوبية تقول: يدخل هنا في إجابة السؤال الثاني تقول: ما حكم من قال تفوقت باجتهادي وذكاء؟ يدخل في هذا الباب هنا في باب التوكل على الله، وفي هذا المثال كان التوكل والاعتماد على الأسباب في ذلك ونقص توكل على الله، ويكون قادحا في كفاية الله تعالى، فكأنه بهذا يصير، فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه في حصول المطلوب.
نعم، كما يعني ذكروا ويعني سبق أن إنكار الصفة يعني هو كفر الإنكار، لكن فرق بين الكفر والتكفير يعني للقائل، فقد يكون القول كفرا ولكن القائل لا يكفر لوجود مانع يمنع من تكفيره. وقول هذا أن نجحت باجتهادي كذا، نجحت بذكائي أو اجتهادي، هذا فيه نسبة الشيء إلى السبب، فيه نسبة الشيء إلى السبب، وهذا يحصل يعني من كثير من الناس، ولا شك أن هذا يعني ينافي الأدب وكمال التوحيد إذا كان فيه تناسي للفاعل سبحانه وتعالى. فكم من طالب أذكى من هذا الشخص ولم يوفق، وكم من طالب اجتهد أكثر من هذا الشخص ولم يوفق. وأحب أيضا أن أكرر وأؤكد أن هذا الكلام لا يعني إنكار الأسباب، بل على الإنسان أن يفعل الأسباب، أن يفعل الأسباب المشروعة، ولكنه يتوكل على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، ولا ينسب الفعل إلى السبب، لا ينسب الفعل إلى السبب، بل وينسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، بل يكون عنده توحيد فيقول هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هذا بأن الله سبحانه وتعالى يسر لي وأن الله وفقني لأن اجتهدت ونحو ذلك، مما يكون فيه مراعاة للشكر النعمة ولهج بفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يعني هناك للأسف الشديد بعض الناس يغفل عن أن يجري ذكر الله عز وجل، أن يجري ذكر الله عز وجل على لسانه، وهي عبادة لا شك، أن يكون الإنسان دائما مستحضر نعمة الله عز وجل عليه وفضله عليه، وأن يستشعر ذلك في كل ما يحصل له من أمور خيرة، وأن يستشعر ذلك حتى في الأمور السيئة التي تحصل للإنسان، وأن الله عز وجل يريد بهذا الأمر خيرا إن علمه الإنسان أو جهله.
لا شك أن الإنسان الذي يغفل أو يستثقل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى هذا من كفران نعمة الله عز وجل. كيف ينعم الله عز وجل على شخص وعلى عبد وبأنعام كثيرة، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وبعد ذلك تجد هذا الشخص يقابل هذه النعم بالكفران وينسبها إلى غير مستيها، قد ينسبها لنفسه أو إلى أحد من الناس، وينسى الله عز وجل الذي وفق ويسر وهيأ هذا السبب حتى حصل له هذه النعمة. أما أهل التوحيد وأهل الإيمان فإنهم لا ينسون ربهم سبحانه وتعالى لا في السراء ولا في الضراء، فهم في السراء يشكرون وفي الضراء يصبرون، وهم دائما يلهجون بحمد الله وشكره والثناء عليه وذكر نعمه، وإذا نسبوا الأسباب الأشياء إلى أسبابها فإنهم مع نسبتهم لا إذا كانت الأسباب ظاهرة لا ينسون المنعم وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله شيخ. قبل الفاصل فضيلة الشيخ أنا لدي مجموعة من الأسئلة هنا في يعني الموقع. يقول الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية: ما الضابط في استخدام كلمة لولا الله ثم فلان؟
لولا الله ثم فلان ستأتينا إن شاء الله يعني في درس آخر، لكن هنا نحن نتكلم عن قول لولا يعني في نسبة النعم إلى الأسباب، ولعلي أفصل هنا ببيان أن إضافة الفعل إلى السبب لها ثلاث حالات. إضافة الفعل إلى السبب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون السبب خفيا لا تأثير له، السبب ليس له تأثير في الحقيقة، كان يقول لولا فلان لم ينزل المطر مثلا، أو يقول لولا الولي الفلاني أو الميت الفلاني لم يأتينا الرزق أو لم يحصل لنا الولد، هذا كفر لا شك، لأنه نسب إلى سبب أو ليس سببا لا يعني حقيقة وليس أيضا لا شرعا ولا قدرا. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يضيف الفعل إلى سبب صحيح، أن يضيف الفعل إلى سبب صحيح سواء كان هذا السبب يعني ثابت في الشرع أو في الحس، هذا جائز إذا أضافه إلى فعل صحيح، هذا جائز بشرط طبعا أن لا يعتقد أن السبب هو الفاعل من دون الله، بل يعتقد أنه سبب، يعني لا يجعل السبب أنه مؤثر بنفسه من دون الله سبحانه وتعالى، بل يعلم أنه مسبب وأنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. وإما يدل على جواز هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، حينما تحدث عن عمه أبي طالب هل نفعت عمك؟ قال نعم هو في ضحضح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا سبب شرعا ثابت بالشرع فهذا يجوز. ومثل لو يقول شخص يعني لولا وجود السيارة ما استطعت أن آتي هنا مثلا، يعني يتكلم عن مكان بعيد يقول لولا وجود السيارة ما استطعت أن آتي هنا، فهذا السبب ظاهر، هذا هو سبب ظاهر وحسي ومعلوم، ولكن أيضا كما قلنا فيما سبق لابد أن يكون في استحضار لنعمة المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث والأخير أن يضيف السبب إلى أن يضيف يعني هذا الفعل إلى سبب ظاهر ويعني مشاهد أو معلوم ولكنه ليس سببا في الحقيقة، ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، ليس مؤثرا لا بالحس ولا بالشرع، يعني لم يثبت كونه سببا، مثل يعني التمائم، بعض الناس يعني يجعل تميمة يقول هذه سبب لي دفع العين، نقول هذه ليست سبب، أنت اعتقد أنها سبب وهذه نعم هذه شيء ظاهر لكنها ليست سببا، فهذا في الحقيقة يعني شرك، لكن شرك أصغر وليس شركا أكبر باعتبار أنه يعتقد أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وإنما هذه سبب، فإذا كانت ليست سببا في الحقيقة ظاهرا واعتقد أنها سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر. والفرق بينها وبين الأولى أن الأولى اعتقد أن السبب هو الفاعل من دون الله، أو اعتقد أن هذا يخلق هذا الشيء أو يحصل منه شيء لا يحصل إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يكون شركا أكبر. أما هنا فهي أشياء ظاهرة ويعتقد أنها أسباب وهي ليست أسبابا.
نعم. والله بارك الله فيك فضيل الشيخ. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا.
تدعو الأكاديمية الإسلامية المفتوحة جميع الراغبين في تلقي العلم الشرعي وفق أسس منهجية وأكاديمية إلى المشاركة والتسجيل بموقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ملتقى العلم والعلماء.
مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة المباركة في هذا الدرس الطيب المبارك، ونأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
شيخ، رجل ليس من هذه البلاد صار عليه حادث وتوفيت زوجته، جاءوا بعض الأشخاص وعزوه وقالوا قدر الله ما شاء فعل، فقال نزه الله، الله لم يأمرني أن أسرع بالسيارة وأقلبها، كيف نزيل عنه هذه الشبهة؟
نعم، واضح شيء السؤال. ممكن تعيد أخي الكريم السؤال؟
يعني رجال صار عليه حادث،
نعم،
توفيت زوجته في الحادث،
جميل،
جاءه بعض الأشخاص وعزه وقال له قدر الله ما شاء فعل، فرد عليه الشخص هذا قال يجب أن تنزه الله، فإن الله لم يأمرني أن أسرع بالسيارة وأقلب بزوجتي حتى مات.
نعم.
كيف نزيل عنه هذه الشبهة؟
نعم.
واضح السؤال؟
ما أول جملة الأخ الكريم قبل إن الله لم يأمرني بالسرعة ماذا قال؟
يعني قال يجب أن ننزه الله عز وجل.
نعم نعم، شكرا أخي الكريم. عفو. شكرا أخي. معنا الأخت فاطمة من السعودية، السلام عليكم. تفضل أختي الكريمة.
وعليكم السلام. لو تكرمت يا شيخ، في الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما في معناه من تعلم العلم ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا إلى آخر الحديث، كيف يا شيخ نجمع بين هذا وبين ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي، فكيف يعني نجمع؟ لأن أحيانا لا مناص أثناء طلب العلم، يعني وبالأخص في المدارس النظامية لا مناص من أننا يعني نجد أحيانا يعني أمور دنيوية تصيب قلوبنا.
نعم.
الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا أختي الكريمة، شكرا بارك الله فيك. الأخ الكريم أبو عمر فضيلة الشيخ يسأل عن بمن قال إن الله عز وجل ينبغي أن ننزه الله عز وجل، وأن الله عز وجل لم يأمرني بسرعة مثلا وحصول هذا الحادث.
هذه الشبهة التي ذكرها الأخ، هذه هي شبهة القدرية الذين أنكروا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو بداية ضلالهم، حيث نسبوا بعض الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد أو في حادثة حصلت في ذكرها العلماء، أن شخصا جاء لواحد من هؤلاء القدرية فقال إن ناقتي ضاعت فاسأل الله أن يردها علي، فقال هذا القدري اللهم إنك لم ترد أن، أو قال سرقت، قال ناقتي سرقت، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم ردها علي. فقال هذا الأعرابي فطرة السليمة لا، أنا لا حاجة لي بدعائك، الله لم يرد أن تسرق فسرقت، أنا أخشى أن يريد أن ترجع فلا ترجع، طالما أنه يعني أن إرادة السارق غلبت إرادة الله، إذن قد يريد الله أن ترد فلا ترد، فلا حاجة لي بدعائك. فالقدرية بداية ضلالهم أنهم قالوا لا نريد أن ننسب القدر مثل المعاصي والمصائب إلى الله سبحانه وتعالى، الله لم يقدرها، ثم طبعا عمم وقال أن الله لم يقدر شيء بل العبد يخلق فعل نفسه، فوقعوا في الضلال. ولكن نقول لهذا الأخ أن كل شيء بقضاء الله وقدره، كل شيء بقضاء الله وقدره، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد في الحديث. وفي الحديث الآخر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل الموجودات في هذه الدنيا وكل ما يحصل فهو بقدر الله من الخير والشر. أما قول هذا الشخص ننزه الله سبحانه وتعالى، نحن نعم ننزه الله سبحانه وتعالى، لكن أفعل الله كلها خير وكلها لها حكمة. أما مورد الانقسام في أفعال العبد، العبد هو الذي يفعل الخير والشر، العبد عنده شر وعنده خير. أما الله سبحانه وتعالى فكل ما يقدره خير، كل أفعاله خير باعتبار قدره وفعله سبحانه وتعالى، فكله خير. ومورد الانقسام في المفعولات وليس في أفعال الله سبحانه وتعالى. فهذه الشبهة تزال عنه بأن يقال لهذا الشخص أن الله كل ما يقدره فيه خير، حتى وقد انقلبت سيارته
وفاة، نعم وفاة زوجها، نعم.
يعني يقول حتى وفاة زوجها هي خير، قد يكون خير المؤمن، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنقول هذا خير، وأفعال الله لحكمة، كلها لحكمة، قد تكون هناك مضرات على بعض الناس لكنها لحكمة يعلمها الله عز وجل، ونحن لا ندرك كل حكم الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. معنا اتصال من الأخ فهد السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
بارك الله فيك. عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، لو قال شخص كانت الريح طيبة بفضل الله تعالى استثنى، هل هذا يعني يعد كفرا؟ السؤال الثاني، ما ردنا على امرأة تقول طبعا من دعاة تغرير المرأة.
عفوا أخي الكريم فهد، توضح السؤال الأول إذا تكرمت.
السؤال الأول، لو إنسان قال مثلا كانت الريح طيبة عندما كان في السفينة، مثلا كانت الريح طيبة بفضل الله تعالى ونجونا، نعم. هل هذا كفر؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما ردنا على امرأة طبعا هي مسلمة لكنها من دعاة تغرير المرأة، في إحدى القنوات الفضائية تقول في ردها على مقدم البرنامج حين يسألها لماذا لم تتحجبي أنت، وهي طبعا متبرجة في القناة، نعم. فتقول هذه حرية فردية، هل هذا رد للنصوص؟
هذه حرية ماذا؟
فردية،
نعم.
يعني هذا كل امرأة مثلا لها الحق في أن تفعل ما تشاء، تتحجب أو لا تتحجب.
جميل.
يعني هذا رد للنصوص، نصوص الكتاب والسنة.
طيب شكرا أخي الكريم. واضح جدا، شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. أعود إلى سؤال الأخت الكريمة فاطمة من السعودية، تقول من تعلم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يراد به إن شاء الله.
نعم، الحديث هذا الذي رواه الترمذي، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لما يجعل عرف الجنة يوم القيامة، قيد قال مما يبتغى به وجه الله وهو العلم الشرعي، فلا يجوز أن يطلب العلم الشرعي لأجل الدنيا. وما ذكرت الأخت بأن هذه المدارس النظامية ولا بد أن يحصل فيها شيء من الدنيا، نقول الإنسان عليه أن يخلص النية لله عز وجل، وستأتيه الدنيا وسيرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يخلص. كيف يخلص أو لا يخلص؟ نقول إن كان أصل الطلب للعلم الشرعي، أصل الطلب للعلم الشرعي هو لأجل الدنيا فقط، هذا مذموم لا شك ومتوعد عليه. وأما إذا طلب العلم الدنيوي للدنيا فهذا لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه، إنما نحن نتكلم عمن يطلب العلم الشرعي لأجل الدنيا. ويعرف الإنسان أنه يطلب للدنيا أو أن الدنيا ليست هي أصل، بأن يفترض أنه لو حصلت له الدنيا التي ستحصل له بعد أن ينهي دراسته بدون الدراسة، لو فرضنا أنه ستحصل له هذه الدنيا بدون دراسة هذا العلم الشرعي، هل سيدرس أو لا؟ إن كان سيترك طلب العلم الشرعي فنقول هنا إذن أنت جعلت العلم الشرعي مطية للدنيا، وليس لك توجه ولا رغبة في العلم أصلا، وجعلت الدين يعني وسيلة لأجل الدنيا. أما لو كان هو يريد العلم الشرعي حتى لو حصلت له الوظيفة بدون طلب العلم الشرعي, هو يقول لا أنا أريد أن أدرس هذا العلم الشرعي ولي رغبتي فيه, فهنا دليل على أنه ليست الدنيا هي المحرك لهذا الشخص بالطلب.
قد فضيلة الشيخ عذرا على المقاطعة, قد ينقطع الإنسان عن طلب العلم مثلا حينما يتخرج من كلية الشريعة أو كلية شرعية مثلا ويحصل على وظيفة معينة, ينقطع عن طلب العلم مع أن طلب العلم مستمر في حياة الإنسان, هل نقول أن هذا ينطبق على هذا الشخص؟
يعني يختلف طلب العلم, يعني إذا انقطع زهدا فيه وتركا للعلم وانتهى مطلوبه من العلم بالتخرج, فهذا دليل أن في نيته دخل. أما إذا يعني هو بدأ يدرس وانشغل بالتدريس ونحو ذلك وليس زهدا في العلم وليس لأنه مطية فقط لغرض, فهذا لا يعني لا يدخله الوعيد. إنما نحن نتكلم عمن جعل العلم الشرعي, يعني أكد أن العلم الشرعي مطية للدنيا, هذا لا يجوز, لأن كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالذي يطلب يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث والتفسير والتوحيد وليس له هم في هذا العلم إلا أنه سيصله الوظيفة, ولو حصلت الوظيفة بدون العلم ترك العلم الشرعي, هذا خطير لا شك أنه خطير في نية الشخص. كيف يعني يجعل الدين مطية الدنيا؟ مثل الإنسان اللي يصلي لأجل الوظيفة أو يقرأ قرآن لأجل الوظيفة أو نحو ذلك من العبادات, فالعلم الشرعي عبادة, العلم الشرعي هو عبادة يتعبد الإنسان بها لله سبحانه وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل. أما العلم الدنيوي فلو طلبه إنسان الدنيا لا حرج عليه في ذلك. فعلى الشخص الذي يطلب العلم الشرعي من خلال الدراسة أن نقول عليك أن تصحح نيته وأن تستمر, أن تستمر حتى لو أن يعني أيضا طلب الشهادة قد تكون أيضا هي وسيلة وقد تكون غاية. قد يطلب العلم الشرعي لأجل أن يحصل للشهادة وأجل أن يبلغ هذا العلم الشرعي بعد تخرجه, لأنه يعرف أنه لن يمكن من تعليم العلم الشرعي إلا بهذه الشهادة, فتكون الشهادة أيضا وسيلة لأمر دنيوي, تكون هذه الشهادة وسيلة لأمر دنيوي ليست هي غاية في ذاتها, ليست وسيلة لأجل الوظيفة التي يحصل منها على مرتب فقط, وإنما يريد أن يطلب لأجل أن يعني يتعلم هو أولا ثم يستطيع أن يعلم وينشر العلم الشرعي, والله أعلم.
بارك الله فيك. معي اتصال أخ الكريم أبو أسامة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
كيف حالكم يا شيخ؟
أنا سالم.
إذا سمحتوا لي بسؤال يا شيخ.
تفضل.
شيخ هناك لفظة تطلق هي لفظة تجربة روحية.
عفوا التجربة.
هناك لفظة تجربة روحية, لفظة تجربة روحية مثلا عند الصبر على الضراء والشكر عند السراء وكذلك الخشوع في الصلاة, فيقولون أن المؤمن الآن يعيش تجربة روحية, طبعا يطلقها المتصوف, لكن هل تجوز هذه الكلمة من كانت عقيدته صافية؟
نعم. شكرا أخي الكريم. شكرا أخي الكريم, جزاك الله خير. قبل أن نأخذ إجابة الأخ الكريم أبو سامة من السعودية, نأخذ إجابة الأخ الكريم في من قال كانت الريح طيبة بحمد الله عز وجل, هذا أشرنا إلى شيء من ذلك.
نعم, هذا يعني أو بفضل الله, هذا من شكر الله, حيث علق حسن الريح وطيب الريح علقها على فضل الله ونعمة الله, فهذا يعني لا, هذا هو المطلوب. نعم.
كذلك الأخ فهد يسأل عن دعاة حينما تقول المرأة, هذا خارج عن موضوعنا لكن لا بأس مراعاة الاتصال الأخ الكريم, حينما تقول المرأة هذه حرية فردية سواء كانت مرأة أو أي شخص آخر يعترض على حكم الله عز وجل أو يمارس معصية من معاصي الله عز وجل ويقول هذه حريتي الفردية أو الشخصية,
هذا حقيقة مع الأسف من الانتكاسات التي بدأت يعني تظهر في هذا العصر, وهو مفهوم الحرية, مفهوم الحرية الشخصية كما عند الوجوديين وزعيمهم الهالك جامبول سارتر الذي يعني دعا للحرية ورأى أنه حر في كل شيء إلا في وجوده, أنه لم يستشر في وجوده كونه حر. فنقول لي إن الشخص أن المسلم ليس حرا في أن يخالف الحكم الشرعي, بل هو متعبد وعبد الله وهو مستسلم لأمر الله, يجب عليه أن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد هو من حيث هو حر يمكن أن يعمل ما يشاء، لكنه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. وإذاك يقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فنعم الإنسان له حرية التصرف، ويعني قدرا وهو قادر بأن يتصرف، لكن ليس له حرية التصرف شرعا في كل شيء. فلا يأتي إنسان يقول أنا حر في أن أصلي أو لا أصلي، أو المرأة تقول أنا حرة في أن أتحجب ولا أتحجب. نقول باعتبار الشرع لست حرة، وباعتبار القدر أنت تستطيعين أن تكفرين أو تسلمين. حتى الكفار يمكن أن يكفروا وأن يسلموا، هذا حرية قدرية، لكن شرعا لا يجوز أن يعني يكفروا بالله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم بوسامة سأل عن قضية التجربة الروحية التي يمر بها الإنسان، وذكر أن أحد الطوائف تستخدم هذا المصطلح.
ما أدري إيش يقصدون بالتجربة الروحية، لكن إذا قصد بذلك أن الإنسان يعني يروض نفسه وروحه على الرضا بقضاء الله وقدره، فيكون هذا مطلوب من الإنسان أنه يروض نفسه وروحه على تقبل يعني المصائب التي تأتي ويرضى بها. وقد يجرب نفسه بمعنى أنه يعرف هل هو يرضى بقضاء الله وقدره أم أنه يسخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني يعرف مدى التزامه ومدى يعني سمو عقيدته عند حلول المصائب.
نعم بارك الله فيك. معي متصل آخر الأخ نايف من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم، تفضل.
الله يحييك، كيف حالكم شيخ سليمان؟
حياكم الله بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. أنا لدي مثال ومداخلة في نسبة النعم لغير الله. هناك الآن مثل يعني وكلام ينقل كثيرا أن الإنسان لما يسأل يقول أنا وصلت الرياض مثلا ساعتين، يعني يقول لماذا كيف وصلت، يقول أنا سيارتي جديدة، ويقول أنا سرعتي كذا. فهم يعني من هذا ينسبون النعم لغير الله، فلا يدخل في إضافة نسبة النعم لغير الله. هذا مثال أول. المسألة الثانية، ذكرتم حفظكم الله في أول الدرس أن إضافة النعم للسبب مع نسيان المسبب ينافي كمال التوحيد. ثم ذكرتم في آخر حلقة أو قبل الفاصل قلت إن إضافة الفعل إلى سبب صحيح شرعا وحسا هذا جائز، بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه. أنا أسأل يعني كيف مرة جائز ومرة ينافي كمال التوحيد، فهل هو يعني جائز مع أنه ينافي كمال التوحيد، ولا في المرة المرة الأولى كان ينسى المسبب وفي المرة الثانية يستحضر المسبب والله، فكان هذا جائز وهذا ممنوع؟
نعم
ما أدري السؤال واضح
الكريم. شكرا أخي نايف، شكرا. نأخذ الإجابة على السؤال الثاني فضيلة الشيخ إذا تكرمت.
هو هذا.
نعم
نشكر الأخ نايف على هذا السؤال. السبب قد يكون ظاهرا، وقد يكون سببا خفيا. فالسبب الظاهر، هذا يجوز أن يعني ينسب الفعل إليه. بمعنى أو مثال، أن يقول شخص أنا شربت هذا الماء، رويت بسبب شربي لهذا الماء الكثير، فهذا سبب ظاهر وليس فيه يعني إنكار لنعمة الله، هذا نسب الفعل إلى هذا السبب. أو يقول أنا حضرت بالسيارة، حضرت هذه السيارة، أنا حضرت بها وبسببها حضرت. أما إذا كان الشيء غير ظاهر، فهذا هو اليمنع. مثل ما سبق أن قلنا، مثل شخص يعني يقول لولا أو كانت الريح طيبة، مثلا كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، هذه قد يكون هذه أسباب، لكنها في الحقيقة ليست هي كل شيء، وليست هي أيضا الأسباب الوحيدة، ليست هي الأسباب الوحيدة، لأنه قد تكون الريح طيبة والملاح حاذقا ومع ذلك تنقلب السفينة أو تفسد أو نحو ذلك. فهذا يعني هنا يفرق بين الأمرين، بين أن يكون السبب يعني ظاهر وواضح، وبين أن يكون هناك أسباب أخرى، أو أن هذا اللفظ قد يتضمن غفلة عن المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى.
يعني بارك الله فيك. إجابة السؤال الآخر فضيلة الشيخ، حينما يقول نسبة تنافي كمال التوحيد، سؤال الأخ الكريم السؤال الثاني ذكر أنك أشرت في مقدمة كذا أن نسبة النعمة لغير الله عز وجل تنافي كمال التوحيد،
في هذا اللي ذكرنا الآن إذا كانت الأسباب يعني الأسباب غير ظاهرة،
نعم،
والشخص ينسب كل شيء إلى هذا السبب فقط،
نعم،
ومثل ما ذكر في الأمثلة هذه، ومثل ما ذكرنا قول مثلا والله لولا الطبيب لمات المريض، لولا اجتهادي لرسبت في الامتحان مثلا، هذه يعني هذا جزء سبب، وهناك أسباب أخرى، وفيه يعني شيء من الغفلة عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يمنع. أما إذا كان السبب يعني ظاهر وواضح وليس فيه احتمال لنسيان وتناسي المنعم الحقيقي مثل ما ذكرنا في المثال السابق، فهذا لا بأس به.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عندي مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع، تقول الأخت الكريمة فاطمة من مصر، تقول في سؤالها: ما حكم من يقول الله ورسوله أعلم جزاكم الله خيرا؟
قول الله ورسوله أعلم يحتمل أمرين، الأمر الأول في الأمور الشرعية والأمر الثاني في الأمور القدرية. أما في الأمور القدرية فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم. مثلا يقال ماذا سيحصل غدا مثلا، يقول الله أعلم، ما نقول الله ورسوله أعلم. أما في الأمور الشرعية فيقال الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة محبة الإسلام من الإمارات تقول سؤال في سؤالها الأول: إذا قلت تيسرت أموري بسبب دعاء أخواتي أو أمي، هل هذا من نسب السبب للأسباب؟
من نسبة السبب،
من نسبة هذه الأمور أو هذه النعمة للأسباب وغير نسبتها.
هذا يعني سبب شرعي، هذا سبب شرعي، ولكن أيضا يعني لكم أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يسر لهذا، ومن أسبابه هذا الدعاء، لأن الدعاء هذا سبب لكن ليس هو الوحيد، أيضا قد يكون هناك أسباب أخرى، ولا ينكر هذا السبب، لأن الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم، وقاربكم ادعوني أستجب لكم. نعم،
بارك الله فيك. الأخت الكريمة هيلة من السعودية تقول في سؤالها: ما الحكم في أن البعض عندما يحفظ شيئا من كتاب الله ثم ترد صفة من صفات الله سبحانه وتعالى في الآية كالسميع البصير ثم يشير بيده على سمعه وبصره،
ما الحكمة؟
ما الحكم في أن البعض عندما يحفظ شيئا من كتاب الله ثم ترد صفات الله سبحانه وتعالى في الآية كالسميع البصير ثم يشير بيده إلى سمعه وبصره؟
هذا ورد في حديث، أظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وضع أصبعه السباب على عينه والإبهام على أذنه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، أو كما ورد. قال علماء: إن كان المقصود بذلك إثبات أصل الصفة فهذا جائز، تحقيقا للصفة، تحقيقا لثبوت هذه الصفة، وأنها سمع وبصر حقيقي لا يؤول. أما من قصد أن التشبيه أو التمثيل، وأن العين مثل العين والسمع مثل البصر والسمع مثل السمع، فهذا لا يجوز، هذا حرام. أما من قصد إثبات أصل الصفة فهذا جائز. وإذا كان عند أناس وظن أو اعتقد أنهم قد لا يفهمون أو ما يفهمون إلا التمثيل، فهنا لا يفعل ذلك حتى يعني لا يحصل لهؤلاء فتنة، إلا ببيان يعني حقيقة يعني ما يقصد، والمقصود أنها سمع وبصر حقيقة، ولكنها ليست مثل سمع البصر، سمع المخلوق وبصر المخلوق، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم مصعب من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، هل قول الرجل أنا بالله وبك شرك أكبر؟ لا سيما وأن وقد اشتهر هذا القول في ألسن كثير من الناس وهم لا يعتقدون مشاركة المخلوق للخالق.
هذا سيرد معنا إن شاء الله، وأن هذا يعني من الشرك الأصغر، يعني التسوية هذا من التنديد، وسيأتي إن شاء الله في باب لعله الباب القادم أو الذي يليه أن يقول أنا بالله وبك ما لي إلا الله وأنت، وأنا في وجه الله ووجهك، أو بعض الناس يقولون داخل على الله وعليك، أو أنا في حسب الله وحسبك، ونحو ذلك مما فيه يعني التشريك بين الخالق والمخلوق بالواو التي تقتضي نعم المشاركة والمساواة، فهذه تمنع. نعم،
بارك الله في فضل الشيخ. الأخ نور الدين من الجزائر يقول: هل من يتصرف في نعم الله في معصية الله يدخل في هذا الباب؟
كيف؟
من يتصرف في نعم الله تعالى أو يصرف هذه النعم في معصية الله عز وجل يدخل في هذا الباب؟
الذي يصرف نعم الله في معاصي الله هذا في الحقيقة لم يؤدي شكرها، لأن شكر النعمة له ثلاثة أركان: الأول الاعتراف بها باطنا، والثاني التحدث بها ظاهرا، والثالث صرفها في مرضات الله. فلا بد من الأمور الثلاثة. فالاعتراف باطن بأن يعترف الإنسان في باطنه وفي قراءة نفسه أن هذه النعم التي حصلت له هي من الله، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فيعترف في باطنه أن هذه النعم التي حصلت له سواء في نفسه وفي بدنه، في أهله، في ماله، في المسلمين عموما، في الحياة الدنيا، هذه النعم كلها من الله. هذا اعتراف باطن. الأمر الثاني من أركان الشكر التحدث بها ظاهرا، بأن يتحدث ويتكلم ويظهر نعمة الله، كما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. كلم بنعمة الله، من شكر الله عز وجل أن تتحدث بما أنعم الله به عليك. لكن بعض الناس مع الأسف يعني يكفر نعمة الله، لا تكاد تجد يتكلم إلا في ما يأتي من مصائب: أنا حصل علي كذا، وحصل لي ولدي كذا، وحصل لي في مالي كذا، وإذا يعني حصل له خسارة ذكرها، وإذا حصل له ربح ما يذكره، وإذا حصل له نعمة ما يشيد بها ولا يشكرها. تجده دائما يشكو، دائما يذكر المصائب والعياذ بالله. هذا نوع من الكفران النعمة، والواجب على الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل. الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا من أركانها أن يتحدث بها ظاهرا. والثالث من أركان الشكر صرفها في مضات الله، أن يصرف هذه النعم التي أنعم الله بها عليه فيما يرضيه. والنعم عموما يعني سواء كانت مال أو حواس أو غير ذلك. فإذا صرف المال الذي أنعم الله به عليه في معاصي الله فهذا لم يشكر نعمة الله، ولا يقول أنا حر في مالي، هذا غير صحيح. فمن موجبات الشكر لنعمة المال أن تصرفه في مرضات الله. السمع نعمة، فمن شكرها ألا تسمع إلى ما حرم الله. والبصر نعمة، ومن شكرها ألا تنظر إلى ما حرم الله. اللسان نعمة، ومن شكرها ألا تتكلم بما يسخط الله. وهكذا سائر الجوارح. إذن من يصرف هذه النعم في معاصي الله عز وجل فهو في الحقيقة لم يشكر الشكر الواجب، لم يكتمل شكره. حتى لو قال الحمد لله الله أنعم علي بنعم كثيرة ثم نجده يصرفها في معاصي الله، نقول أنت لم تؤدي شكرها على الحقيقة. لأن الواجب مما يستوجبه شكر النعمة أن تصرف هذه النعم فيما يرضي الله عز وجل، لا أن تصرف في مساخطه. كيف ينعم الله عز وجل عليك بنعم ثم تحاربه بها، ثم تصرفها فيما يسخطه؟ فإنك مسؤول عن هذه النعم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: ذكر شباب فيما أبلاه، وعلمه فيما عمل به، ومال من أين اكتسبه، فيما أنفق، إلى آخره. فيسأل عن هذه النعم هل صرفها في مرضات الله فيكون قد شكر، أم أنه صرفها فيما يسخط الله فيكون قد كفرها.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قبل أن نأخذ هذا السؤال أرجو أن تتكرم بطرح سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
السؤال الأول: متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟ أعيد السؤال: متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر، ومتى يكون شركا أصغر؟ والسؤال الآخر أريد ذكر أمثلة للشرك الأصغر في الألفاظ, يعني ليس فقط اللي سنذكرها, أيضا نريد أن نسمع حتى نستفيد ويستفيد الإخوة والأخوات أن يذكر بعض الألفاظ التي تكون أو يمكن أن تلحق بالشرك الأصغر.
نعم. والله يعني. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال عندي يقول الأخ مصعب من المغرب يقول فضيلة الشيخ, إذا كان إنسان يسخط في أمور بعد وقوعها هل يعد مشركا أو مخلا بالتوحيد, لا سيما إذا كانت المصائب تتلحق عليه, وما نصيحتكم لهذا الشخص كسؤال أخير في هذه الحلقة؟
هل الواجب على المسلم أن يصبر كما سبق معنا, الصبر واجب والرضا مستحب, فالواجب على الإنسان أن يصبر ولا يسخط, لا يسخط نعم الله عز سبحانه, ولا لا يسخط ما يأتيه من مصائب, بل عليه أن يصبر ويحتسب ويعلم أن الله عز وجل سيثيبه على صبره, وأن هذه قد تكون خيرا له بأن تكون مكفرة لسيئاته أو رافعة لدرجاته. وإذا كان هذا الشخص يتوالى عليه كما قال هذا الأخ, فإن هذا قد يكون من محبة الله لهذا العبد, كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فيبتلى الرجل على قدر دينه, فإن كان في دينه صلابة زيد في الابتلاء, فالإنسان يبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عنده خطيئة. فقد يكون الله عز وجل أراد بهذا الشخص بهذه الابتلاءات والمصائب خيرا له في تكفير سيئاته أو في استقامة حاله, لأن سبحان الله بعض الناس ما تستقيم حاله إلا بالمصائب, لأنه لو لم تأتي هذه المصائب ربما يفسد أو يعني ينحرف أو يعني يتخاذل ونحو ذلك. فعلى المسلم أن يوقن بأن هذه المصائب هي خير له, سواء علم هذه الخيرية أو لم يعلمه, بهذا تطمئن نفسه ويرتاح ضميره, والله أعلم.
نعم, بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات أيها المشاهدون والمشاهدات أينما وحيثما كنتم, سعدنا باتصالكم وتواصلكم معنا, وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة في درس جديد من هذه الدروس المباركة. لكم تحية فريق ومخرج هذا العمل, وحتى إن شاء الله تعالى اللقيا بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولو الألباب.